بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثامن، باب منع أهل الذمة من سكن الحجاز. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس، وأوصى عند موته بثلاث: أخرج المشركين من جزيرة العرب، وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، ونسيت الثالثة. متفق عليه. والشك من سليمان الأحول. وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: آخر ما أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يترك بجزيرة العرب دينان. وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب. رواهما أحمد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وذكر يهود خيبر إلى أن قال: أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحا. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قبل لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. قال رحمه الله تعالى: باب منع أهل الذمة من سكن الحجاز. هذا الباب عقده المصنف طبعا في جملة مسائل وأبواب الجهاد، وهو ما يتعلق بعقد الذمة والجزية كما مر معنا، وأيضا يتعلق ذلك أيضا ببعض الديار التي يمنع منها أو يمنع الكفار من دخولها ومن سكن فيها، وهذا خاص طبعا في على خلاف السيف ويأتي، هل هو جزيرة العرب كلها أو الحجاز وحده، وما المراد بالحجاز؟ هل هو مكة والمدينة؟ وقالوا مكة والمدينة واليمامة ومخالفها، وعلى ما كلام سوف نذكره إن شاء الله. والشيخ المجد رحمه الله صاحب المنتقى واضح من ترجمته أنه يرى أن المنع مقصور على الحجاز، لأنه ترجم فقال: باب منع أهل الذمة من سكن الحجاز. وأهل الذمة هم اليهود والنصارى، بينما الحديث أيضا فيه المشركون، المشركون ويشمل كل من عدا المسلمين من أنواع الوثنيين ومن أنواع الكفار والمشركين، لأنه سيقول أخرجوا، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، إلا إذا قلنا إن أهل الذمة وولاده هو راعي المجد أم لا، أن أهل الذمة يشمل كل الكفار الذين يجري معهم العقد، وهذا معلوم أنه قول عند أهل العلم، هو قول قوي أن كل الكفار إذا جرى عقد أن يقيموا في بلاد المسلمين أو أن أو, أو 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 إذا دخل المسلمون بلادهم وبقوا على دينهم فإن يوقعون على عقد الذمة، سواء كانوا أهل كتاب يهود أو نصارى أو غيرهم. فإذا كان المراد بأهل الذمة هم هؤلاء جميع من عدا المسلمين، فيكون داخل في قوله أخرجوا المشركين. لكن الشيخ أيضا كما هو ظاهر بالترجمة أنه يرى أن قصر المنع على الحجاز، وسوف يتكلم عن الحجاز وحدود الحجاز وحدود جزيرة العرب. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس. طبعا المرض الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام، المرض الذي مات فيه، وقالوا أنه توفي عليه يوم الاثنين، توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء عليه الصلاة والسلام، عليه يوم الثلاثاء عليه الصلاة والسلام، الثاني عشر من ربيع الأول. اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجع سنة الحادية عشرة من الهجرة. اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس، وأوصى عند موته بثلاث: الأولى أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، الثاني وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، يعني لعله كان وفد هناك أو الوفود إذا جاءت الوافد على المدينة وعلى الخليفة. قال ابن عباس: ونسيت الثالثة. ثم قال: والشك من سليمان الأحمر أحد رجال الحديث. وقيل الثالثة هي أنفذوا جيش أسامة، والذي أنفذه أبو بكر رضي الله عنه. وقيل إنه قوله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مسجد، ألا فتتخذوا قبري مسجدا، وكما قال صلى الله عليه وسلم أن هذه هي الثالثة: لا تتخذوا قبري مسجد، لا تتخذوا قبري عيدا. قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، يعني أن هذا هو كان آخر أو من آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن عبارة المشركين تشمل أهل الكتاب وغيرهم، تشمل اليهود والنصارى وغيرهم، لأنه سيأتي معنا أنه أخرج اليهود والنصارى. وهذا يفيد لا شك أنه أن 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 المشركين يخرجوا من جزيرة العرب. لكن ما هي جزيرة العرب؟ بعض العلماء حملها على الجزيرة كلها أو على الجزيرة كلها. وعموما حدود جزيرة العرب من البحر الأحمر يسمونه بحر الحبشة، على البحر الشرقي يسمى خليج فارس، وعلى بادية الشام، وعلى بحر العرب أو يسمى بحر الهند. وسميت جزيرة لأنها محاطة بالبحار الثلاثة. هذا أحد تعريفات الجزيرة، وهذا هو لا شك هذا هو الجزيرة إن صح التعبير الطبيعية أو الجغرافية الطبيعية، وهي أن ما أحاط بها البحر الأحمر، وكان يسمى البحر قلزم، ويسمى أيضا بحر الحبشة، و البحر الشرقي وهو خليج فارس أو بحر فارس يسمى أيضا، ويسمى الآن الخليج العربي، والجنوب يسمى الآن بحر العرب، وكان يسمى بحر الهند، وإن كان له امتداد بحر الهند طبعا أو المحيط الهندي. فهذه والشام بادية الشام، ومن الشمال بادية الشام والعراق، بادية الشام والعراق. وذكروا أسماء السماوة وهم السماوة وبعض مناطق هناك معروفة، والبصرة من الشمال، وأن هذه ليست داخلة في جزيرة العرب. وقيل حدود أخرى، قيل إنها فقط مكة والمدينة، وقيل اليمامة مع أهل اليمامة ومخاليفها. طبعا إذا مخاليفها يعني مخاليف مكة والمدينة واليمامة. حينما يقال مكة والمدينة واليمامة يخرج الأحساء ويخرج اليمن ويخرج الشمال كتيماء. فمن هنا يعني الاختلاف في 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 حدود الجزيرة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجزيرة الجغرافية فهي هذه كما قلنا من البحر إلى البحر، هذه الجزيرة الجغرافية. طبعا سميت عرب لأن يسكنها عرب، جزيرة العرب لأن لأنها صارت مسكنا للعرب. وقيل إن الحكم في مكة والمدينة فقط. أما الحجاز فهو سمي حجاز لأن كما قلنا قبل هذه المرة جبل الحجاز وهو ممتد من صنعاء تقريبا إلى قريب الأردن، إلى تقريبا على حدود امتداد البحر الأحمر إلى قريب من الوجه، هذا يسمى جبل، جبل مستمر. وإن كان الجزء الذي في صنعاء وفي اليمن لا يسمى حجاز اصطلاحا، لا يسمى حجاز اصطلاحا، إنما سمي حجاز لأنه يحجز بين التهامة ونجد. سمى حجازا لأنه جبال حاجزة، جبال حاجزة بين تهامة، وهي منطقة بين البحر والجبل، بين البحر الأحمر والجبل سمى تهامة. ومكة في تهامة وجدة في تهامة. فالجبل هذا هو 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 الحاجز، هو الحجاز. ولكن سنطلق الحجاز على الجبل وعلى تهامة كله اصطلاحا يسمى حجاز، وإلا أصل التسمية للجبل الذي يحجز بين تهامة وبين نجد. فقالوا إن الحجاز مراد به مكة والمدينة والشمال إلى بعضهم يقول إلى 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 نهاية امتداد البحر إلى الوجه تقريبا، أو إلى حقل أيضا. الآن المدينة معروفة حقل موجودة، وقيل لا دون ذلك، لأنه يعني سيأتي أن عمر نفى اليهود إلى تيماء، وتيماء داخل الجزيرة، أما ريحا ففي فلسطين. ومن هنا كان الخلاف بين أهل العلم في الأماكن التي يخرج منها المشركون أو يخرج منها اليهود والنصارى. قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال ونسيت الثالثة، قلنا الثالثة إن قد يكون إنفاذ جيش أسامة أو منع أن يتخذ قبره عليه الصلاة والسلام عيدا. وقال ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقالت عائشة أن يحذروا ما صنعوا. ولا شك أن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد من أعظم ذرائع الشرك، وهي فتنة عجيبة يعني أن يفتتن بها المسلمون وأن يتساهلوا فيها، على الرغم من شدة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهناك قضيتان، قضية دعاء الأموات ودعاء المقبورين وطلب المدد منهم، هذا شرك، هذا 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 حق الله. فمن دعا غير الله، بمعنى دعا الولي أو دعا صاحب القبر أو دعا النبي أو دعا الصالحة وقال يا فلان المدد المدد أو أغثني أو أنا في عرضك أنا داخل عليك أو نحو ذلك، هذا لا يجوز، هذا حق الله. وهناك من يدعو الله عندهم وهذا أيضا لا يجوز، وإن كان ليس في الدرجة الأولى، هذا حرام، وهذا من ذرائع الشرك وسائل الشرك، أن تدعو الله عند قبر الرجل الصالح، هذا لا يجوز. وإنما خاصة تخصيص القبر أن يدعى عنده وترجى بركته، هذا لا يجوز. لأن الأصل يا أخواني، الأصل في القبور أننا نذهب إليها لنزوره، ونحن الذين ندعو الله لهم، لا أننا ندعو من دون الله. نحن مأمورون حينما نزور القبور أن ندعو إليه، ندعو له، ما نقول اللهم اغفر لهم وارحمهم والسلام عليك أهل الديار من المؤمنين ورحمة الله وبركاته أنتم السابقون ونحن لاحقون، يغفر الله لنا ولكم، ونسأل الله لنا ولكم العافية. نحن الذين ندعو لهم، ما نقول اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، نحن الذين ندعو لهم، لا ندعو من دون الله. هذا لا يجوز البتة، وهذا شكر شرك، وقد يؤدي الخروج من الملة، بل دعاء غير الله خروج من الملة. لأن الله يقول وقد ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي، هو عبادة. ولهذا شدد النبي صلى الله عليه وسلم عن أن 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 تعظيم القبور، وقال اللهم لا تجعل قبري عيدا، وقال لا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالتعلق بالقبور واعتقاد أن عندها نفعا أو ضرا، وأنها تنفع وتضر، وأن فيها يعني ترجى بركاتها، هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. نعم نحب الصالحين ونقتدي بهم ونسعى بهم ونعرف مكانتهم ونقتدي بهم ونحفظ منزلتهم، لكننا لا نرفع منزلتهم إلى منزلة الله عز وجل بحيث ندعوهم من دون الله ونسألهم من دون الله، هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. ولكن مع الأسف أن في كثير من ديار المسلمين قبور منتشرة وتزار وتعظم زيارة غير شرعية. أما الزيارة الشرعية فهي مفتوحة، أن تزور القبور أو تزور القبر وتدعو الله له، لا 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 أن تدعوهم دون الله. المقصود أن قوله أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، بينا من المراد المشركين، وأيضا بينا حدود جزيرة العرب على الخلاف حسب ما فهم من الأحاديث، وسوف يأتي لهذا مزيد. قال وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها مسلمة إلا مسلمة، حتى لا أدع فيها إلا مسلمة. أيضا هذا يعني يؤكد ما دل عليه الحديث قبله، لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وإذن بمعنى أن لا يقيم فيها هؤلاء إقامة دائمة. أما إذا جاءوا كرسل أو جاءوا حتى التجارة كعلماء، لا مانع التجارة يتاجروا، لكنهم لا يقيمون طويلا، ومقدار تجارتهم ونحو ذلك، وإذا كان يأتون لمصلحة ثم يعودون، لكن المقصود ألا يبقوا إقامة دائمة، ألا يبقوا ولا يجلسوا إذا إقامة دائمة. أما التبادل المصالح والتجارات ونحو ذلك، وأيضا وجود الرسل ووجود القناصر ونحو ذلك، هذا الأمر فيه يعني واسع. قال وعن عائشة رضي الله عنها قال آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يترك بجزيرة العرب دينان، يعني لا بد أن تكون خالصة للإسلام وأهل الإسلام. وذكرنا حدود جزيرة العرب. وعن أبي عبيدة بن الجراح قال آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب، رواه أحمد. أخرجوا يهود أهل الحجاز، طبعا اليهود كانوا في المدينة وكانوا في خيبر، هذه كلها الحجاز وفي نجران، لكنه بعض العلماء قال ما تكلم عن يهود اليمن، ويهود اليمن بقوا طبعا. ومن هنا كان الخلاف، هل المراد كل الجزيرة أو أماكن فقط مكة والمدينة كما قلنا، وأيضا قالوا الحق بها اليمامة كذلك أيضا. ولما يقول لا، الجزيرة كلها في حدودها الجغرافية حتى يهود اليمن، وحتى مجوس البحرين اللي هي الأحساء ونحو ذلك، لأن هؤلاء طيب مشركون، وإن كان مجوس البحرين طبعا أسلموا كلهم، المنطقة أصبحت كلها مسلمين، ما فيها مجوس، بس في حينها يعني أول ما دخل الإسلام، وإلا كلهم أصبحوا مسلمين، ليس فيها مجوس. قال وعن ابن عمر أن عمر أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز. الرسول ابن أجلى طبعا البني النضير إلى خيبر، وثم أيضا أراد أن يجليهم من خيبر كما هو معلوم، ولكنهم أبقاهم للاستصلاح الزراعي ليزرعوا، لأنهم قالوا فإن نصلحها لكم، والأنصار والمسلمون من المهاجرين والأنصار كانوا مشغولين بالفتوحات ومشغولين بإلى آخره، ولا يوجد عندهم أيضا غلمان اللي هم الصبيان يعملون، فأبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر على الشطر كما مر معه. وذكر أن عمر أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز. طبعا عبارة أرض الحجاز شاهد طبعا، وكذلك اللي قبله أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل النجران شاهد لما ترجمه المصنف حينما قال باب منع أهل الذمة من سكن الحجاز، وأنه ليس المقصود كل جزيرة العرب. وذكر يهود خيبر إلى أن قال أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحة. تيماء داخل جزيرة العرب، وتيماء معروف إلى الآن معروف بهذا الاسم، معروفة بهذا الاسم، وهي تابعة الآن منطقة تبوك، تابعة لمنطقة تبوك، وهي معروفة طبعا مشهورة، وهي قديمة طبعا من أيام الجاهلية، بلد قديم وكما هنا يعني قديمة جدا، ولا تزال بهذا الاسم، وهي بلد معمورة الآن، بلد معمورة وكبيرة. فكون عمر أجلاهم إلى تيماء دل على أنهم المقصود يعني ولم يخرجهم من ما يسمى بجزيرة العرب جغرافيا، ما يسمى جزيرة العرب جغرافيا، فإنما إلى تيماء وإلى أريحة. أريحة كما قلنا في فلسطين، وأيضا ولا تزال موجودة بهذا الاسم، أريحة لا تزال موجودة بهذا الاسم. رواه البخاري. وكل هذه الحديث تدل على أنه يجب إخراج هؤلاء من جزيرة العرب على الحدود، الخلاف في الحدود التي ذكرناها ما يتعلق ما المقصود بالجزيرة، هل هي الحجاز أو دون ذلك، هل هي مكة والمدينة إلى آخره، وقي مكة والمدينة واليمامة كما قلنا. بل قال الحافظ الفتح الاتفاق الجميع على أن اليمن لا يمنعون منها مع أنها من جملة جزيرة العرب، وذكر أن هذا اتفاق، وعند الحنفية لأن المقصود فقط الحرم، ما أنه يمنعون من الحرم وليس الجزيرة كلها، إنما دخول المسجد الحرم أو منطقة الحرم. وأدخل بعضهم فيها طبعا الطائف، وأدخلوا معهم في بعض كما قلت لكم في، وبعضهم قال أيضا في حدود أن ما بين حفر أبي موسى وهو اللي يسمى اليوم حفر الباطن، حفر الباطن في شمال شرق الجزيرة قريبة من الكويت، بين الكويت والبصرة تقريبا حفر الباطن، وهي داخل حدود السعودية طبعا، ومعروف حفر الباطن يسمى حفر أبي موسى، حفر أبي موسى، وقال وهو قريب من البصرة معروف إلى أقصى اليمن، هذا حدودها من الشمال إلى الجنوب، وما بين يبرين للسماء، ويبرين هي منطقة جهة الأحساء، جهة الأحساء والسماء، وأيضا في العراق، فهي حدود تقريبية كما قلنا، وأيضا من عدن أبين كذلك أيضا إلى السماء وإلى بلد الشام، عدن أبين عدن المعروفة. نعم.
الباب التاسع. باب ما جاء في بداءتهم بالتحية وعيادتهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقها. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. متفق عليه. وفي رواية لأحمد: فقولوا عليكم بغير واو. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلم أحدهم إنما يقول: السلام عليكم، فقل عليك. متفق عليه. وفي رواية لأحمد ومسلم: وعليك بالواو. وعن عائشة قالت: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك. قالت عائشة: ففهمتها فقلت: عليكم السلام واللعنة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، ألم تسمع ما قالوا؟ فقال: قد قلت وعليكم. متفق عليه. وفي لفظ عليكم أخرجاه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني راكب غدا إلى يهود فلا تبدؤوهم بالسلام، وإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. رواه أحمد.
قال رحمه الله: باب ما جاء في بدايتهم بالتحية وعيادتهم. إذا هنا مسألتان: مسألة بدئهم بالتحية، ومسألة أن يعادوا إذا مرضوا، أن يعادوا إذا مرضوا. مجموعة الحديث الأولى هي في حكم البداية بالسلام أو البداية بالتحية. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقها. متفق عليه. لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، بمعنى الذي يبدو الله أعلم كما قال العلماء أن البدأ بالسلام اللي هو تحية أهل الإسلام، السلام عليكم، لكن يبدو التحية الأخرى مثل مرحبا أو نحو ذلك يبدو أن ظن في أنه لا حرج فيها. و لكن الحديث الآخر: إذا سلم عليكم أهل الكتاب، يعني إذا بدأوا هم وقالوا السلام عليكم، الجواب يكون وعليكم لأمرين. أولا لأنهم أحيانا فعلا قد لا يقصدون السلام، وإنما كما يخفون ويقول السام، والسام هو الموت، السام هو الموت، فهم كانوا يقولون السلام وهم يقصدون السام. طبعا هذا لأنهم كانوا عرب ويعرفون العربية في ذلك الوقت يعني. فقال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، أو قولوا عليكم. طبعا الفرق بين عليكم وعليكم كما سوف يأتي، حينما يقول السلام عليكم تقول عليكم، يعني كأنه يعني عليكم وحدكم إذا كان الدعاء. أما إذا قال وعليكم فإذا كان مراد الموت، نعم فهو علينا وعليكم، الموت مقدر إذا جاء أجله علينا وعليكم، فتكون الجواب إذا قلنا وعليكم يعني أنه علينا وعليكم. أما إذا قلت عليكم بمعنى الدعاء أو ما أردتم من سوء فهو عليكم. ولهذا قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. متفق عليه. وفي رواية لأحمد: فقولوا عليكم بدون واو. وابن عمر قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلم أحدهم إنما يقول السلام عليكم. وهي طبعا ما يعني مع السرعة لا يتبين هل هو أخرج اللام أو لم يخرجها. سام والسلام ممكن أن يخفيها الإنسان حينما يسرع في كلامه بحيث لا تدري هل هو قال السلام أو السلام. فقل عليك، يعني كما فسرناها في الحديث الذي قبله. وفي رواية لأحمد ومسلم وعليك، كما بالواو وبدون الواو. وعن عائشة رضي الله عنها قال دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك. قالت عائشة ففهمتها، لاحظت أنه فعلا لم ينطقها باللام وإن بالسام، قالت ففهمتها فقلت عليكم السام واللعنة، يعني ردت برد أشد. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وهذا يعني طريقة في الأدب عجيبة. ويا إخواني هذا هو شأن الإسلام، شأن أهل الإسلام حقيقة، أن يكونوا على غاية من الأدب ولو مع الأعداء، ولو تعمد الأعداء الإيذاء. وهذه يعني خلق عالي، ولا يستطيع عليه إلا النبلاء حقيقة. يعني إذا أردت أن تختبر أخلاقك، ليس أخلاق غيرك، أخلاقك أنت، فانظر مدى قدرتك على ضبط نفسك وعلى ضبط مشاعرك و يعني ألا تكون ممن يستفز أو يستثار مهما كان. هذا هو محك الأخلاق. أما أن تكون لطيفا ممن كان معك لطيفا فهذا طبيعي، أو أن تكون كريم ممن كان معك كريما فهذا هذا جيد، ولكنه نوع من المكافأة والمبادلة. أما أن تكون كريما مع اللئيم فهذا هو الكرم، وأن تكون رفيقا مع العنيف هذا هو الخلق. ولهذا لا 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 يعني لا لا يعني من لطائف ما ذكره العلم في هذا، قالوا وفي الحديث استحباب تغافل أهل الفضل عن سفه المبطلين. لأن فعلا لا تكون نبيلا ولا تكون من أهل الفضل إلا حينما تتغافل، ليس لأنك لم تدري، أنت داري تعلم ماذا قال وتعرف، لكنك كأنك لم تسمع ولم يقل. ولهذا قالوا ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. إذن فعلا التغابي هو النبل وهو السيادة وهو الخلق العالي. ولهذا حينما ننظر ما يعني موقف النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما نبه عائشة رضي الله عنها دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك. قالت عائشة فهمتها فقلت عليكم السام واللعنة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، في الأمر كله، ما يعني مهما كانت الظروف والأحوال، ومهما كانت شديدة عليك، ومهما استثرت، ومهما يعني ظهرت عليك آثار الغضب، عليك أن تبقى متماسكا. ولهذا العز وجل حينما ذكر المتقين ذكر أوصافهم قال والكاظمين الغيظ، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ما معنى كظم الغيظ؟ كظم الغيظ يعني أنك ممتلئ صدرك غيظا، أنت ممتلئ يعني أثاروك وامتلأ صدرك، ولكنك كظمته يعني كتمته. هذا القوة. ولا يظن يا أخواني أن كظم الغيظ أو أن الرفق أنه ضعف، هذا هو القوة. يعني ليس قوة أنك إذا استغضبت غضبت، هذا كل الناس، لكن القوة أنك إذا استغضبت لا تغضب،
لماذا مدح الحليم؟ لأنه إذا استغضب لا يغضب، هذا الحليم. حليم بمعنى ماسك نفسه وماسك نفسه، حليم بمعنى جاء شيء يستثيره فلم يثو. يقابل الحليم العنيف، ويقابل الحليم المستعجل في ردود الأفعال. ولهذا يا إخواني وطنوا أنفسكم، وبخاصة في بيوتكم. لا تظنوا، ولهذا الرسول يقول إن الله يحب الرفق في الأمر كله، في بيتك، في المسجد، في السوق، في المكتب، في السفر، في الحضر، مع العجيب، مع القريب، مع الغريب، مع البعيد، مع القريب، الرفق، ولا سيما في البيت. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بأهل بيت الخير أدخل عليهم الرفق. إذا أراد الله بأهل بيت الخير أدخل عليهم الرفق. فقال ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فالرفق وهو الهدوء، ويقابل الرفق العنف. يقابل، لا ليس الحزم، لا الحزم مطلوب، الحزم وهو الاهتمام والملاحظة والدقة، ويعني ما لا تفوت الأشواء، بمعنى تنتبه وتتخذ المواقف المناسبة، هذا غير. أما الرفق اللي هو عدم الاستثارة حينما، أو عدم الثوران حينما تستثار، تكون هادئ وتكون رفيق، وحتى أيضا ردود الأفعال عندك تكون يعني محسوبة. ولأكثر البيوت خرابها ومشاكلها لقلة الرفق، ولا سيما من الرجل، ترى الرجل هو المطلوب منه أكثر. بل حتى إذا يسر الله وكان أحد الزوجين رفيقا تحل المشكلات، فإذا كانوا جميعا الله أكبر. ولهذا لاحظوا في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما حينما أرسلهما بعثهما إلى اليمن، قال بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، ثم قال تطاوعا ولا تختلفا. ما معنى تطاوعا ولا تختلفا؟ تطاوعا يعني كل واحد يتنازل مرة، وهذا تطاوعا، لا واحد يشدد والثاني يتشدد إذا تنكسر القضية. ولا ينبغي أيضا صاحبك إذا كان لينا أنك تعلو عليها، هذا قلة مروءة. إنما تكون مفاوضات، مرة يتنازل هو، مرة تتنازل أنت، إلى آخره. تطاوعا ولا تختلفا، خلاف شر. الخلاف شر، سواء في البيوت، سواء في السياسات، سواء في 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 المذاهب، في الطوائف، الخلاف شر. فين الشر؟ أبدا، ما كان الخلاف بشيء إلا شر، أبدا، خلاف مهلكة. ولهذا قالوا في حكمهم طول المرافقة من طول الموافقة، طول المرافقة من طول الموافقة. ما معنى ذلك؟ يعني إذا رأيت اثنين أو مجموعة طالت رفقتهما، صاروا أصحابا 10 سنوات ما افترقوا، طول المرافقة. ليش؟ من طول الموافقة، لأن كل واحد يوافق الثاني، ما يختلف أبدا، خذ هذه لك هذه لي. كذلك في البيوت أبدا، طول الموافقة، طول المرافقة من طول الموافقة. وخاصة الرجل كما قلت يكون حليما، يكون لطيفا، يكون يغض النظر، لا يقول أنا وين شخصيتي، أنا لا تداس مهابتي، لا أبدا. مهابتك أن تكون فعلا تحكم بيتك، ما يقول أنا طرطور وما طرطور، لا، ما أنت طرطور أبدا، طرطور حينما فعلا يعلو صوتك، وحينما يكون بيتك فوضى. أما حينما تكون حكيما تحفظ نفسك وبيتك وأولادك وتغض الطرف عن أشياء كثيرة. يجب أن تغض الطرف لا عن أولادك ولا عن زوجتك، وإنما تعالجها بحكمة. ولهذا قال إن الله يا أمهن عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله، في كل شأنك. ثم قال قلت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ قالوا السلام عليكم. قال قلت قد قلت وعليكم، رد ردا لطيفا حكيما غير مثير ولا مستثير، يعني وعليكم. إن كانوا قالوا حسنا فعليكم مثله، وإن كان سيئا فعليكم. وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قال الرسول إني راكب غدا إلى يهود أهل المدينة، فلا تبدأوهم بالسلام، وإذا سلموا عليكم فقولوا عليكم، كما دلت عليه الحديث السابق. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، رواه أحمد والبخاري وأبو داود. وفي رواية لأحمد أن غلاما يهوديا كان يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه ويناوله نعليه فمرض، فذكر الحديث.
هذا لما ترجم له المصنف في قوله وعيادتهم، باب ما جاء في بدايتهم بالتحية وعيادتهم، عيادة أهل الذمة وعيادة أهل الكتاب وعيادة غير المسلمين. فساق في حديث أنس قال كان غلام يهودي يخدم النبي أو رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرض، يعني فمرض الغلام وصغير، والغلام غالبا تطلق لما كان 10 سنوات إلى فما فوق ذلك إلى البلوغ، ما بين 10 إلى أو حتى أو قبيل ذلك إلى 15 سنة، هذا يسمى غلام. فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده. الشاهد هو هذا أن الرسول عاد اليهودي، عاده حينما كان مريضا، فقعد عند رأسه، وهذا من لطفه عليه الصلاة والسلام، فقال له أسلم، يعني دعاه الإسلام. فنظر إلى أبيه، أبو اليهودي كان موجود، والده كان موجود مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت هذا اليهودي، وهو عنده، يعني كأنه يأخذ رأي أبيه، وهذا طبيعي أن الصبي حينما تأتيه مثل هذه الأمور المشكلات يتوجه إلى أبيه، أو الأمور التي يتردد فيها. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم، يعني أسلم. فأسلم، فخرج النبي ثم توفي مات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ولهذا قال العلماء أنه في دليل على أنه أن اليهود والنصارى والمشركين أنهم يزارون في مرضهم أو حتى في مناسباتهم، ولا سيما أيضا إذا كان يرجى تحقيق مصالح، سواء في أن يرجى إسلامهم أو صحة دينية أو نحو ذلك، فهذا يتأكد. ولهذا الحافظ الحجر يقول في استنباطات الحديث والذي يظهر اللي هو المقاصد، يعني وليس خاصة فقط بالدعوة للإسلام وإنما أوسع من ذلك، ولهذا يقول والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف المقاصد، فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى، يعني حسب ما يقدرها الزائر، حسب ما يقدرها الزائر. والموارد الشافعي يقول عيادة الذمي جائزة والقربة موقوفة على نوع حرمة تقترن بها من جوار أو قرابة، بمعنى أنه كذلك إذا كان هناك أيضا يعني مزيد علاقة مع هذا غير المسلم، قد يكون من الأقارب أو قد يكون من الجيران أو يكون يعني إلى آخره رقة طويلة أو نحو ذلك، فقد تزداد يعني على حسب نوع العلاقة أو توثق العلاقة مع بين هذا المسلم وبين هذا غير المسلم. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول خير إن شاء الله، هذا طلب خاص. ما معنى قول الشافعي رحمه الله من استغضب فلم يغضب فهو حمار؟ لا أعرف هذا، إذا صحت النسبة لا أدري على كل حال، لكن لا أظن إن صحت فليس المراد منها أنه يعني لا 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 أن من استغضب أنه لابد أن يغضب، لا غير صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم من انتصر لنفسه قط، من انتصر أبدا، وهو المصطفى وهو القدوة، من انتصر إلا إذا انتهكت حرمات الله، أما نفسي أبدا ما غضب ولا استغضب، ولا أظن نسبة هذه للشافعي. عن الشافعي من 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 أحكم الحكماء رضي الله عنه وأرضاه. هل مرور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل مرور المرأة أمام مصلي مرور المرأة أمام مصلي في المسجد الحرام يقطع الصلاة؟ لا يقطعها لكنها تمنع، لكن الصلاة الصحيحة إن شاء الله صحيحة، وإنما قال العلماء إنها قطع الثواب ونقص الثواب. وهل الأفضل المرأة أن تخلع النقاب إذا كانت محرمة أم لا؟ لا يجوز أن تلبس النقاب إذا كانت محرمة، لا تنتقب المرأة، إنما تغطي وجهها بغطاء كامل لكن من غير أن يكون نقاب، وهو الذي يغطي الوجه ويبقي العينين، هذا ممنوع المرأة أن تنتقب وهي محرمة، إنما تأتي بغطاء تسدله سدلا على وجهها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل يجوز الصلاة في وقت النهي في المسجد الحرام لحديث يا بني عبد مناف لا تنوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى وفي رواية وصلى أية ساعة شاء من الليل والنهار؟ لأن بعض الشافعية نعم هذا نعم هذا دليل من قال إن الصلاة في 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 المسجد الحرام أنها مستثنى وقت النهي في المسجد الحرام، ودليل هذا حديث المطلب يا بني عبد المناف، وخاصة أيضا يعني قال إذا كانت من ذوات الأسباب كما معلوم، طبعا ركعتا الطواف وصلاة الجنازة وتحية المسجد هذه تؤدى وقت النهي، هذه تؤدى وقت النهي، وإن كانت تحية المسجد فيها خلاف لكن تؤدى فيه لأن من ذوات الأسباب. كيف الجمع بين زيارة أهل الكفار وعيادتهم وبين اضطرارهم الأذقان؟ ما في تعارض، هذه أثناء السير، يعني هذا أثناء السير على كلام أهل العلم، بينما الزيارة لا، الزيارة يعني كما قلنا في 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 لوجود يعني بواعثها وأسبابها، لا تعارض. هل يجوز عمل عمرة مرتين في يومين وثلاثة؟ يجوز، يجوز إن شاء الله. التوسل بالموتى أو الأحياء هل هو جائز؟ الموتى لا يجوز، الموتى لا يجوز. أما الأحياء فإذا كانوا تتوسل بهم بأشياء يقدرون عليها فلا مانع، الحي تطلب منه شيئا يقدر عليه ويسمعك وقادر على أن يحقق طلبك، لا في مانع تطلب منه، وهو ومن الشفاعات على الدنيا فيما بينهم هذا توسل، يعني تطلب منه مثلا يساعدك في حصول على شيء، حصول على وظيفة، حصول كذا، أو تتوسل إليه أن يقضي لك الحاجة الفلانية وهو قادر، لا مانع منه. إنما الذي لا يجوز أن تطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا لا يجوز لا من الأحياء ولا من الأموات. كيف يجمع بين قوله تعالى بين اللين والرفق مع قوله تعالى والذين إذا أصابهم بغي هم ينتصرون؟ كمل طيب. وجزاء سيئة سيئة فمن عفا وأصلح هذا هو، لا مانع أن تأخذ حقك وتنتصر، لكن الأفضل فمن عفا فاجع الله. وفي أكثر من آية في أنها لك الحق أن تأخذ مثل حقك ولكن الأفضل أن تعفو، فلا ما في تعارض. بدأت السعي من المروة إلى الصفا سبعة أشواط هل يجوز؟ لا، الأول ما 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 ما, ما يعتبر، يعتبر الذي بدأت فيه من الصفا، ثم تأتي سبع مرات تبدوها بالصفا وتنتهي بالمروة، أما الشوط الأول هذا لا يحسب. عليكم السلام. لأنك تقابلني ويقول لا يستطيع التحكم في الوضوء، تقابلني ها؟ سؤال عن اللغة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول سؤال عن لقطة الحرم، وجدت لقطة من نوع مبلغ مالي قدره 6-8 ريال تقريبا، ماذا أفعل به؟ لعلك تتصدق به لأن غالبا صاحبه لا يبحث عنه، أو تذهب به إلى إدارة حفظ المفقودات في إدارة شرطة الحرم، عندها إدارة المفقودات، أو تتصدق به إن شاء الله وأجره لصاحبه. نرى النساء، السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله، نرى النساء في المسجد الحرام تصلي بجنب الرجال وأمامهم، لا شك أن هذا خلاف الصحيح، الصحيح أن تكون النساء خلف لا شك طبعا، لكن إذا حصل لظروف أو اضطرار الرجل الصلاة صحيحة، سواء كانت بجانب الرجل أو أمامه فالصلاة صحيحة إن شاء الله، لكن هذه غالبا الذي يعني يدعو إليها الزحام، ويدعو إليها أيضا طبيعة المسجد الحرام من حيث إن أغلبهم غرباء سواء كانوا رجال أو نساء، ولا يعرفون الطرق، ولهذا يخشون من الضياع، ولهذا يجلس بعضهم مع بعض ولا يستطيع أن يفارق بعضهم بعضا حتى لا يضيعوا، ومن هنا مثل هذه الظروف تضطرهم أن لا يفارق بعضهم بعضا، ولهذا يصلي بجانب المرأة أو يصلي أو هو تكون المرأة أمامه. على كل حال إذا حصل هذا وكان ينبغي ألا يحصل فإن الصلاة صحيحة. يقول لدينا عمرة في شعبان ونريد أن نؤدي أخرى في رمضان، هل يجوز إن شاء الله؟ يجوز، وتكون مسجد عائشة، تكون من مسجد عائشة أو من أي مكان خارج حدود الحرم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم جميعا إن شاء الله.